الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، درسنا الآن بيان قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قبل أن أبدأ بالدرس، حصل في الصبح أن شخصا رمى بنفسه إلى هذا المكان وأخذ يتحدث مع الناس وليس عنده علم، فلا يصلح للمسلم أن يتكلم عن الله وعن رسول الله وليس عنده أهلية لذلك. هذا أمر ما هو بالأمر السهل. بارك الله فيكم. الصفا والمروة، يذكر الشراح أن الصفا هو أصل جبل أبي قبيس، وهو المكان المرتفع المعروف والذي يبدأ بالسعي من عنده. والمروة يقولون هي أنف جبل قعيقعان، وقد بقي وجود الصخرة الصفاء والمروة على ما هي عليه إلى عام 1377 هجرية، فأزيل الصفاء والمروة وصنع البلاط وقيم الجدار. كذلك أيضا يذكر المؤرخون والمفسرون والشراح، يذكر أكثرهم أن عرض المسافة بين الصفا والمروة 35 ذراعا ونصف، وبعضهم يذكر أنها 36 ذراعا ونصف. أصل السعي بين الصفا والمروة أن أم إسماعيل هاجر عليها السلام لما عطش ابنها إسماعيل، وكان إبراهيم قد تركها في هذا المكان في مكة، أخذت تبحث عن من تجد لتبحث لها عن الماء، فأخذت وذهبت 7 مرات، ذهبت 7 مرات في هذا المكان الذي صار معروفا بالصفا والمروة. هذا هو أصل السعي بين الصفا والمروة، ومن ثم صار السعي مشروعا من ذلك العهد إلى أن بعث نبينا عليه الصلاة والسلام والأمر على ذلك، واستمر الأمر إلى الآن وإلى قيام الساعة بإذن الله. وحصل إشكال أنه كان بعض يعني الناس يظن أن السعي بين الصفا والمروة ليس مشروعا ولا محبوبا عند الله، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الشعائر هي العبادات الظاهرة، الشعائر هي العبادات الظاهرة والعبادات المعلومة، فبين الله عز وجل أن السعي بين الصفا والمروة من العبادات المعلومة والظاهرة والمشهورة الذي يعني حصل الاستمرار عليها. فقوله سبحانه من شعائر الله استنبط من هذه الآية كثير من العلماء أن السعي بين الصفا والمروة للحج والعمرة ركن، أن السعي بين الصفا والمروة للحج والعمرة ركن. كذلك أيضا استدل من قال بركنية السعي بين الصفا والمروة بما جاء عن عائشة عند مسلم أنها قالت: ما أتم الله حجا ولا عمرة إلا بالسعي بين الصفا والمروة. وجاء عند أبي داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. ومعنى كتب أي فرض، معنى كتب أي فرض. فمن هذه الأدلة وأمثالها من الأدلة، يعني قال جماهير أهل العلم بأن السعي بين الصفا والمروة للحج والعمرة ركن. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: والذي عليه جماهير أهل العلم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة. وإذا تقرر أن السعي ركن فما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لا يتم حج امرئ ولا يعني يعتد به إلا إذا حصل السعي، وهكذا العمرة أيضا. بمعنى أن الشخص لو ترك السعي بين الصفا والمروة ما يجبر هذا الترك بدم. الذي يجبر بدم من الترك أو المتروكات هو الواجب، أما الركن المطلوب الإتيان به، لا بد من الإتيان به، لا يعني إذا ترك لا يجبر بدم ولا بشيء، وإنما يكون المسلم ما يزال مطالبا بذلك. قولوا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. قوله فلا جناح أي لا إثم. قوله أن يطوف بهما، هذا يعني الآية معناها أن الله رفع الإثم عمن يطوف بين الصفا والمروة للحج والعمرة. هذه الآية جعلت بعض العلماء يقولون إن السعي بين الصفا والمروة ليس بركن. قالوا لأن الله قد أفاد الإباحة، الآية أفادت إباحة السعي بين الصفا والمروة، وهذا الفهم ليس بسديد. لماذا؟ لأن الآية هذه نزلت لتزيل إشكالا عند بعض الصحابة. كان بعض الصحابة لما نزل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فأمر الله بالطواف بالبيت ولم يأمر بالطواف بين الصفا والمروة، فظنوا أن الطواف بين الصفا والمروة ليس بمشروع. فبينت الآية الكريمة أنه مشروع، وأنه من الشعائر، وأنه من الشعائر. إذن قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما ليست على ظاهرها، وإن المطلوب أن تفهم بفهم سبب النزول، أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا. بعض الشراح فهم من قوله ومن تطوع خيرا أن السعي بين الصفا والمروة من باب السنية، أنه سنة فقط، يعني ليس بواجب ولا بركن. والآية لا تدل على هذا، لأن قوله ومن تطوع خيرا أي بالحج وبالعمرة، أما السعي ما به تطوع. السعي ما عليك إلا سعي واحد للحج وسعي واحد للعمرة، وما بقي لك أنك تتطوع تسعى تطوعا، لا، إنما الفرض اللازم فقط. إذن فقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم أي بأن حج زيادة على الفرض، زيادة على الفرض، واعتمر زيادة على الفرض. فالعمرة واجبة في العمر مرة واحدة، والحج واجب في العمر مرة واحدة، ومن زاد على هذا فهذا من باب التطوع. كذلك أيضا نأتي إلى شروط صحة السعي، إلى شروط صحة السعي. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: وبالجملة فشروط صحة السعي سبعة، فشروط صحة فشروط صحة السعي 7. ذكر صاحب كتاب مفيد الأنام أنها 9، نذكر يعني بعضا أو أكثر هذه الشروط والتي هي مهمة يعني أن يفهمها ويعلمها الحاج والمعتمر. من هذه الشروط: الشرط الأول النية، أن الشخص ينوي السعي بين الصفا والمروة. النية هذه إما أن تكون نية عامة، كيف نية عامة؟ الشخص نوى أن يعتمر فأخذ يواصل، أخذ يطوف بالبيت وأخذ يسعى، هذه نية عامة وهي مجزئة. ونية خاصة وهي أن الشخص إذا جاء إلى الصفا نوى أن يسعى بين الصفا والمروة، وهذه النية أكمل وأفضل. لكن لا بد من النية، لا بد من النية. فمن سعى وما عنده نية، نية العبادة، عبادة السعي، فلا فائدة من سعي. شأنك مثل شخص أخذ يطوف بين الصفا والمروة يبحث عن شخص ينظر هنا ويبحث عنه هنا وفي الصفا وفي المروة. إذن النية لا بد منها للسعي. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فليس لك من عملك إلا ما نويت، إن نويت خيرا وعبادة فتلك نية طيبة ومقبولة، وإن لم ينوي الشخص أو نوى شرا فتلك نية شر عياذا بالله. الشرط الثاني أنه يبدأ بالطواف من عند الصفا، يبدأ بالطواف وبالسعي من عند الصفا، يعني لا يبدأ به من عند المروة. إن بدأ به من عند المروة آتيا إلى الصفا فإنه هنا سيكون قد فوت شوطا، يكون قد فاته شوط. وحتى لو جاء ووفى 7 ولكنه بدأ من عند المروة ويسير متجها إلى الصفا لكن من جهة المروة، فإن هذا يعد خطأ وغلطا. فالجمهور جمهور أهل العلم على أن البدء يكون من عند الصفا، مستدلين بما جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الطواف بالبيت وصلى 2 وشرب من زمزم ورجع واستلم الركن اتجه إلى الصفاء، فلما وصل إلى الصفاء قرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به. وقد جاء بلفظ: أبدأ بما بدأ الله به، يعني نفسه. وجاءت لفظة حسنها بعض العلماء بلفظ ابدأوا، يعني بلفظ الأمر لا بلفظ الإخبار، ابدأوا بما بدأ الله به، يعني أن السعي يبتدئ من عند الصفا. هذا أيضا من شروط السعي. كذلك أيضا الشرط الثالث أن تكون الأشواط 7، فلو تعمد الشخص فسعى 6 أشواط فإنه يبقى عليه شوط لا يصح سعيه إلا بوجود هذا الشوط. إن كان طاف لكنه تشكك في الشوط 7 فبقي متشككا، المطلوب أن يعمل بالراجح. إن ترجح له أنها 6 جاء بالسابع، إن ترجح له أنها 7 اكتفى بذلك. إذا نسي شوطا وما ذكر إلا بعد مرور وقت مثلا بعد مرور يوم أو يومين أو ثلاث أو أقل من ذلك، فماذا يصنع؟ هل يأتي بالشوط يكمل به ما بقي عليه ويبقى السعي الأول صحيحا، أم يلغى السعي الأول لأنه يعني ما حصلت الموالاة؟ فهذا يأتي في شرط الموالاة، فمن شروط السعي عند بعض العلماء الموالاة، أن الساعي يوالي بين الأطواف، وهو أنه يطوف الشوط الأول ويلحق الأول بالثاني والثاني بالثالث والرابع بالثالث وهكذا. فالذين يشترطون الموالاة يقولون من نسي شوطا ثم ذكره بعد وقت يكون الطواف الأول ملغيا ويكون باطلا ويسعى من جديد ويأتي بسبع أشواط. الذين يقولون إن الموالاة شرط، لكن إذا تخللها يعني نوع من الفصل لعذر، كأن يصلي صلاة جنازة، كأن يصلي الفريضة، كأن يعني يذهب لعمل اشتد عليه العطش ذهب يشرب، أو مثلا أحب أنه يتوضأ ذهب يتوضأ، الذين يقولون بأن العارض والقاطع للموالاة أمور يحتاج إليها، يعني ما تبطل الموالاة، يقولون إذا كان يعني عدم الموالاة لوقت قصير ما في شيء، أما إذا طال الوقت يعني شخص طاف اليوم بين الصفا والمروة ونسي شوطا ذكر بعد يوم أو بعد يومين يقولون يأتي بالطواف من جديد، وعلى كل من باب الرفق بالناس وبما لا يخالف شرع الله للشخص أنه إذا أطمئن أنه يأتي بالسعي من جديد طيب، وإذا لم يجزى عنه أن يأتي بالشوط السابع ويكتفي بذلك بما قد طافه قبل ذلك، يعني من باب الإجزاء يجزى، ومن باب الأحواط الأفضل، يعني الشخص تطمئن نفسه إلى يعني أن يأتي بالعبادة من جديد باعتبار عدم الموالاة عنده له ذلك، له ذلك كما سمعت. سمعتم الآن أن من شروط الموالاة، أن من شروط السعي الموالاة، وكذلك أيضا أنه يتم سبعة أشواط من أجل أن تكون كاملة، وأنه يبتدئ من عند الصفاء ويواصل، كذلك أيضا استيعاب الأشواط، استيعاب الأشواط أن الشخص حال سعيه يستوعب كل شوط، يعني في السعي يستوعب كل شوط في السعي، يعني من الصفا إلى المروة، فلو أنه جاء مثلا إلى خلف الأعمدة تلك الكبيرة، مثلا الآتي من المروة، مثلا الأعمدة التي يعني عليها السقف الذي فوق الصفا، يأتي منها من الأعمدة وجائي، ما استوعب يعني الذهاب إلى الصفا، هذا في خلل في السعي. وهكذا عند المروة، وهكذا عند المروة، فالمطلوب استيعاب يعني الوصول إلى يعني الصفا نفسه، المكان المعروف، وهكذا أيضا إلى المروة نفسها. كذلك أيضا مما هو من المشروع أن الشخص إذا وصل إلى الصفا يقرأ الآية التي سمع ويستقبل الكعبة، يستقبل الكعبة، وإن قدر على رؤيتها فذا، ومن ثم يأتي بالدعاء والذكر، فقد جاءت أحاديث منها وهو المشهور عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صعد على الصفا حمد الله وأنه هلل يعني قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث إلى آخره. وفي بعضها حمد أيضا جاء من حديث جابر، وكذلك في بعضها أنه كبر ثلاثا عند أن كان على الصفا. فيأتي الشخص كما سمعت ب يعني الذكر هذا لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخره، ومن ثم بعد ذلك يدعو، وبعد ذلك إذا دعا ما تيسر له جاء بهذا الذكر وبعد ذلك يدعو، وإذا دعا ما تيسر له جاء بهذا الذكر لا إله إلا الله ثم دعا. وله أن يأتي بها ثلاث مرات، أن يأتي بها ثلاث مرات ثم يدعو وينصرف، ثم يدعو وينصرف، ويعمل هكذا عند المروة، يأتي بهذا الذكر ومن ثم يدعو، يعني يأتي بالذكر ثلاث مرات ومن ثم يدعو ثم ينصرف. له هذا وله هذا، له هذا وله هذا. وكذلك من جملة الهدي النبوي أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا وصل إلى الوادي يعني سعى أي جرى، مشى جريا سعيا أي جريا، وهو المعروف الآن بين العالمين الأخضرين، فالمكان الذي بين العالمين الأخضرين هذا هو المعروف بالوادي في الأحاديث أنه كان واديا يجري منه السيل، فيشرع للشخص أنه يسعى هنا أي يسير جريا. هذه أيضا من السنن المتعلقة بالسعي بين الصفاء والمروة كما سمعتم، والله المستعان. ومن الأخطاء التي تحصل عند بعضهم يحسب أن الشوط من الصفا حتى يرجع إلى الصفا، يحسبه شوطا فيكون قد سعى 14 شوطا والذي عليه 7، يعني الشوط يحسب من عند الصفا إلى المروة، إذا وصلت إلى المروة هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا فتصير 7 أشواط، تبتدئ من عند الصفا وتنتهي عند المروة، والله المستعان. إلى هنا.